يقول الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الكريم: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله سيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله تحريض على القتال في سبيل الله، التحريض على أعمال البر وارد في جملة الآيات وفي جملة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء التحريض على الصدقة في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وجاء التحريض على الصلاة في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله من يوقظ صواحب الحجرات كي يصليه. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ شمس قام من الليل يصلي فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وجاء التحريض على الذكر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا من الذاكرات. فالتحريض على أعمال البر يأتي في مواضع كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعمال البر قتال أعداء الله من الكفار. قال تعالى محرضا النبي على ذلك ومحرضا الأباء على ذلك، قال: محرضا النبي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وهذه الآية تحريض عام للمؤمنين: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قوله في سبيل الله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال المقال الثالث الجامع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو الضابط لتحديد من هو في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وسبيل الله إذا أطلق يراد به الجهاد والغزو. إذن فقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين هم في سبيل الله. المراد بسبيل الله الجهاد، فلا يدخل فيه انشاء المساجد. فزكوات المال لا تنفق في المساجد، انما تنفق في المساجد صدقات عامه التي الصدقات الجاريه الى رداء شخص او التطوع المطلق اذا رداه شخص. هذا على راي جمهور العلماء. ومن اهل العلم المتاخرين من راى ان اصطلاع سبيل الله يشمل كل ابواب الخير وكل طرق البر، واستدل له بالمعنى اللغوي لكلمة سبيل الله. ومن العلماء من أدخل الحج أيضا كفريق من الحنابلة، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع امرأة تحج على ابن الصدقة، والله تعالى أعلم. يقول الله تبارك وتعالى محرضا العباد على القتال في سبيله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دنياهم مقابل الآخرة. والمراد بالآخرة الجزاء الحسن في الآخرة، والمراد بالآخرة الجنة كذلك. فقوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، أي بثواب الآخرة ونعيم الآخرة، والله تعالى أعلم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، وإطلاق يشرون بمعنى يبيعون له شواهد في الكتاب. قال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، على رأي كثير من أهل العلم. فالآية الكريمة فيها تحريض على القتال في سبيل الله، والضوابط الشرعية لذلك تؤخذ من الآيات الأخرى ومن عمومات أخرى ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. والقتال كما علمتم من أفضل الأعمال. قالت أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال يا رسول الله، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه، حج مبرور، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما على عين الوجهين، كان أمره فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أني غنمت في سبيل الله فأخرج ثم أحيا فأغزو فأخرج ثم أحيا فأغزو فأخرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا الباب لا تكاد تنتهي. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، أما إذا قتل الشخص في سبيل الله فأجمع حديث ورد في قبر الشهيد حديث المقدام بن ماهي كرب رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه في الشهيد عند طائف الخصال يغفر له عند أول دقعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر أو يؤمن من عذاب القبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج باثنتين وسبعين من حور العين ويشرشع في سبعين من أهل بيته هكذا نحوه قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يقاتل في سبيل الله سيقتل أو يغلب فاغتل أو قتلت الآخرين وغلبتهم فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لهم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وهذا ظاهر الإسلام يقصد به بتأمينه لماذا هذا التخلف عن القتال في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان أي ولإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فكان بمجمع قوم المستضعفون من المسلمين لا يستطيعون الهجرة منهم عبد الله بن عباس وأمه فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين لمكة كنت أنا وأمي من المستضعفين لمكة على هذا فالأحاديث التي يرويها عبد الله بن عباس وقد حدثت النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة تكون حكمها أنها من مراسيل الصحابة والصحابة كلهم عدول فمراسيلهم مقبولة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان فقد يكون هناك رجل ومع ذلك هو مستضعف قد تكون وقال الله تعالى في شأن الرجال يعني قد يكون الرجل قوي وسريع وكل شيء ولكنه واقع في الاستضعاف قال تعالى لأصحاب النبي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فقد يكون الرجل قويا ثريا ومع ذلك هو في حالة استضعاف قال الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها أي ماذا تطرقون هؤلاء المستضعفين تطرقونهم على هذه الحال من الاستضعاف تحت سيطرة الكفر يمثلون بهم ويشردونهم يستحيون النساء ويسبون الأولاد ويقتلون الرجال ما لكم تتركونهم على هذه الحال قد كان في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كتبت لعلي لما سئل علي يا علي هل اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال اختصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا هذه الصحيفة وشيء من الديانة والعقل. قالوا وما في هذه الصحيفة؟ فذكر أن من الصحيفة فكاك الأسير، فالسعي في فكاك الأسير مطلب شرعي، وإنقاذ أهل الاستضعاف من جوال الكفر مطلب شرعي كذلك. فما لهم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فتفيد الآيات أن المستضعف يطلب من ربه تبارك وتعالى الخلاص، ليس مستضعفا محبا للبقاء في دول الأرض، بل مستضعفا ويطلب من ربه تعالى الخلاص والفكاهة. قال الله تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. والآية وإن كانت نزلت في مكة وأهل مكة، فكانت مكة قرية ظالم أهلها كانت أمينة مطمئنة، يأتيها الكفار رغدا من كل مكان فكفرت بأمر الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يفقهون، إلا أن العبرة بالعموم، وكل قرية أخذها ظلمة ينسحب عليها هذا الأمر. قوله تعالى الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فالقرية وإن كانت في نفسها ذات قبيلة إلا أن أهلها يظلمون الناس ويحولون بينهم وبين شرع الله ويحولون بينهم وبين دينهم، تترك القرية وإن كانت في نفسها لها فضيلة. فمكة أفضل البلاد على الإطلاق، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على المأذورة يقول والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله. والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالقرية وإن كانت في مكيها لا قبيلة إلا أنه لا يقيم عليها شرع الله يخرج منها. وإن كانت القرية دونها من قبيلة لكن أهلها فيهم صلاح أو عندهم ملك لا يظلم عنده أحد جاز الذهاب إليها. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جعفر في أصحاب له إلى النجاشي إلى الحبشة وهي أرض كفر لكن عندها ملك لا يظلم عنده أحد؟ والله سبحانه أعلم. الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فلدنك قال صديق من المفسرين أي عندك، أي واجعل لنا من عندك وليا واجعل لنا من عندك نصيرا. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله، أي وسبيل الله لا كلمة الله كما تقدم تفسيره من حديث رسول الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت عام وقد تقدم يشمل كل ما عمل من دون الله وكل من أطيع في معصية الله تبارك وتعالى. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هكذا يصف الله تبارك وتعالى كيد الشيطان فيقول تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بعض العلماء أبعض الناس يورد هذه الآية إن كيد الشيطان كان ضعيفا وآية يوسف إن كيد كنا عظيم فيقول إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. فإذا إن كان في شابه إلا أنه لا يضطرد فلا يضطرد أن يكون كيد الشيطان أو كيد النساء أقوى من كيد الشيطان في كل وقت، بل كيد النساء أصلا سببه كيد الشيطان. فعلى الإجمال كيد الشيطان بالنسبة لأهل الإيمان ضعيف، والله تعالى أعلم إن كيد الشيطان كان ضعيف. وكيد النساء لا يعلم كذلك، فكيد النساء في الحروب وفي التجارات وفي الصناعات أو تدبير النساء في هذه المواطن ليس له كبير وزن، إنما المراد في جانب خاص وهما يتعلق بإغواء الرجال. ومع ذلك كيف النساء في جانب إغواء الرجال إنما هو من وحي الشيطان، والله تعالى أعلم. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم أنفقوا أيديهم في نفس الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال فريق من العلماء إن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في أصحاب له. هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف وفي أصحاب له، كانوا بمكة، كانوا بمكة لما أسلموا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ونحن في جاهلية كنا في عز وقوة ومنع، فلما أسلمنا أصبحنا مستضعفين. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهم في الانتصار ممن ظلمهم، كما الشخص إذا أسلم وضرب يصبر على الضرب الذي ينال، إذا قتل لا يؤمر بحمل السيف والذهاب للقتال في بداية الأمر. قال الله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما رأوا هذه الحال قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله كنا أعزة ونحن في شدة، فلما أسلمنا أصبحنا أذلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بالكف أو معنى هذا. فلما نزل قوله تعالى أو لما نزل الأمر بالقتال تخلف كثير منهم عنه، فقال تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، اقتصروا الآن على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال، لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هلا أخرتنا حتى نموت بأجلنا بدون قدر. هذا معنى قوله في أن الإنسان لا يأمر على نفسه، إذا سأل ربه مجيدا للتكاليف قد لا يقوم بها، وقد تقدم هذا في الدرس السابق. فالإنسان يكون مقتصدا عاملا بالذي أمره الله به وعاملا بالذي أمره به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يرمن على نفسه ألا يقوم بالتكاليف التي أمره الله سبحانه وتعالى بها. وهنا الهمزة للتعجب هشام إن عليه تعجب هنا فلم تر إلى الذين قيل لهم ويكن في تأمين كذلك ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني اتركوا القتال واقتصروا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذلك كان لمكة فلما كتب عليهم القتال والقتال في المرحلة الثانية بعد الأمر بالكف كان إذن بالقتال ليس أمرا عاما أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أذن لهم بالانتصار وبالقتال بقتال من قاتلهم وبعد ذلك جاءت آية السيف آية البراءة قاتلوا المشركين كافة حيث كما يقاتل لكم كافة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ذكرنا أن نزل عبد الرحمن بن عوف والإسناد بذلك ثابت صحيح ولكن هذا لا يغفر في فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فالصحابي وإن صدرت منه دلة فهذه الدلة تغفر في بحر خطائنه رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة ولما سبه خالد بن الوليد لما كان بينهما مشاد وخالد هو خالد قتاله في سبيل الله لا يخفى وشجاعته لا تكاد توصف ومع ذلك لما نال شيئا من عبد الرحمن بن عوف دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب الكلام موجه لخالد بن الوليد من خالد متأخر الإسلام عن عبد الرحمن بن عوف والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقال كانت في حدود الفتح قبيل الفتح قبيل الفتح لكن عبد الرحمن متقدم الإسلام إذا كان خالد نهي أو لو أنفق مثل أحد زادا لا يبلغ مد عبد الرحمن ولا نصيب كما ذلك نحن الذين جئنا من بعدهم بقرون طويلة فعبد الرحمن له من الفضائل ما لا يكفيه إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وكان محسنا إحسانا كبيرا ودائما إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في سنن المسلم أن أم المؤمنين عائشة كانت تقول لأبي سلمة بن عبد الرحمن أي ابن عبد الرحمن بن عوف سقى الله أباك من سلسبيل الجنة وذلك لأنه كان أعطى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام 40 ألفا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان منعنا إحسانا شديدا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته استفاد من هذا من سبب النزول هذا أن الشخص المسلم الصالح إذا صدرت منه زلة لا يؤاخذ بها ولا بد من تقييم محاسنه بجوار زلته تلك وليس كل من أخطأ خطأ أو اقترف إثما يغطي هذا الخطأ وهذا الإثم على سائر أعماله صالح تقدم أن أمير المؤمنين عثمان فر يوم أحد ولكن قال الله فيه وفي من نار إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. فالمحسن إذا صدرت منه إساءة فرب العزة حكم عدل، لا تطيش الإساءة بكل الحسنات، بل الحسنات في أكثر الأحوال هي التي تطيش بالسيئات، هي التي تطيش بالسيئات. وكما ورد ذلك صريحا في حديث البطاقة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال المتاع القليل يتمثل في جملة الدنيا وفي عمر الشخص فيها، فالشخص عمره في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فقليل منهم من يتجاوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. وقد قرأ الخليفة المأمون رحمه الله أو قرئ أمامه ويقرأ قوله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فقال لابن السماك وهو بجواره: عظني يا ابن السماك. لما قرئ قوله تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، فحمل العد على عبد الأنفاس وقال: يا أمير المؤمنين، إذا كانت الأنفاس تعد وليس لها نفس، فمكتوب لك يا أمير المؤمنين أن تتنفس مثلا 1000 نفس أو 100,000 نفس، وكل يوم يمضي عليك أقصى منها شوك، يعد الله أنفاسك عدا فيوشك تلك الأنفاس أن تنفس، يوشك الأجل أن ينقضي. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولا يقال إن الآخرة خير على الإطلاق، بل الآخرة خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا، أي لا تظلمون قدر الفتيل وهو الخيط الوفي الذي بين خلفتي النوار. ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والآية كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فكقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنه قد نزل بأبيك يا بني، ما ليس الله بتارك منه أحدا. فالموت كأس وكل الناس شاربه كما قال القائل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فإن تقرضهم حسنة يقول هذه من عند الله. إن تصيبهم حسنة ما المراد بالحسنة؟ المراد بها النعمة بالنعم الدنيا. فإن تصيبهم نعيم من نعيم الدنيا ينزل عليهم المطر، يرزق بأولاد تلد مواشيهم، يرزق بأموال. إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله. وإن تصيبهم سيئة تقول هذه من عندك، أي أنت المتسبب فيها يا محمد بشؤم وجودك معنا، فإنك منذ أن جئتنا كذا قومهم والبلايا تنزل علينا. كما قال أصحاب القرية للمرسلين: إنا تطيرنا بك لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. وكما قال قوم ثمود لصالح صلى الله عليه وسلم اطيرنا بك وبمن معك، وكما قال تعالى في شأن قوم فرعون وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. يعني يقول قوله تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي أن الجد الذي حل بنا يا محمد وامتناع المرض والأمراض التي تفشت فينا إنما هي بسببك وبسبب شؤمك ووجودك، فمنذ أن جئتنا والبلايا تنزل علينا بلية تلو الأخرى. هذا حاصل قولهم أو حاصل تفسير قوله تعالى وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، أي أنت المتسبب فيها يا محمد بوجودك معنا. ولأخذ عليه من النبي صلى الله عليه وسلم نعم التطير، قال له طيرة طيرتني الفرس، وهذا من أنواع التطير. ومن أنواع كذلك أن الرجل كان يأتي بالطائر يمسكه ويرميه إلى أعلى، فإن طار ذات اليمين ذهب إلى المكان الذي يريد، وإن طار ذات الشمال ترك جهاد، والله أعلم. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، الحسنات والسيئات كلها مقدرة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. تفيد أن القدرية أغبياء، والقدرية الذين هم نفاة القدر أغبياء، لأن الله قال في شأنهم أو في شأن أسلافهم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف أجمع بين هاتين الآيتين؟ قل كل من عند الله، وبين قوله تعالى ما أصابك من سيئة فمن نفسك. في الحقيقة أن كل شيء مقدر، قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلماذا نسبت السيئة إلى النفس في قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ هذا معناه أي أنت المتسبب فيه، وإن كان فيها في الأصل من عند الله، فنسبت إلى الشخص وأنها من نفسه تأدبا مع الله تبارك وتعالى في عدم نسبة الشر إليه، وإن كان كل شيء مقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ولات عند المرض ولم يقل الذي هو يطعمني ويسقيني، بل نسب المرض إلى نفسه، قال وإذا مرضت فهو يهديني، لأنه سار على وتيرة واحدة، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت نسب المرض إلى نفسه فهو يسقيني، وإن كان المرض كله مقدر لقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فنسبة الشر إلى الله أولا كل شيء مقدر، والنبي قال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين ألف سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالتأدب في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى مستحب ومشروع، ومن ذلك مثلا قول القائل يسأل ربه يا مدبر أمر السماوات والأرض، ولا يقول يا مدبر أمر الخلائق والصرافين، معنى الله مدبر أمر كل شيء، كل الأشياء الله الذي يدبر أمرها. إن من باب التأدب إلى الله أن تنسب الخير إليه لفظا، فإن كان الكل من عند الله تبارك وتعالى حقيقة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب فيها. ولكقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، إلى غير ذلك. وأرسلناك للناس رسولا عليه الصلاة والسلام، هذه مهمتك يا محمد، أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة رسول الله من طاعة الله عز وجل. وهذه لا ترد على فئة القرآنيين الذين يقولون: لا نعمل إلا بالكتاب فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا ليتكلم رجل من أمتي متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره، يعني يأتيه الرجل يمكن له الحديث من حديث، كأنه يرفع ذلك ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الحديث كأنه من دلائل النبوة، ولم يرده كثير من المصنفين فيه. ظهر تأتي تقول لها: قال رسول الله، تقول: لا، بيننا وبينك القرآن، الذي في القرآن نثبته، والذي ليس في القرآن نرده. فالله النبي يقول يصف الله ما يقول يقول: ألا إنما حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما حرمه الله. إذا الرسول لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله وكيلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، يقولون: حالنا وشأننا أننا مطيعين لك يا محمد. ويقولون طاعة، يعني في الظاهر أنهم يقولون الاستسلام لرسول الله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا برزوا من عندي أطلب بروزي الخروج والظهور. أبرز فلان شيئا، أي أظهره، خرج فلان إلى البراز، إلى المكان الفضائي الكثير. فإذا برزوا من عندك، خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم. فالتبيين هو التبيير بالليل، ومن قول القائل: هذا أمر بيت بليل، يعني دبر بليل. أرأينا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فإذا برزوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يعلم ما يبيتون، أي ما يدبرونه في الليل وما يتأمرون به، فأعرض عنهم وتوكل على الله. فهذا المعنى يستفاد منه أن الشخص لا يكبل نفسه كثيرا بتدبيرات الأعداء التي لا طاقة له بها ولا حيلة له معها. شخص قد ينام طول الليل خايف، خايف من شيء لا يستطيع دفعه، لذا قضاه الله لا بد أن يكون. إذا كان الأمر والحال هذه، فعليه أن يعرض عنهم، فالله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم، وما أعراضك عنهم توكل على الله. إذا كنت أنت مثلا تخشى مثلا طول الليل وانت جالس حمل هم المراح يأتوك او اي طائفة او اليهود يغضونك او اي شيء، فانت فقدت تعمل ما يوسف، لكن شيء خارج عن طاقتك.
حينئذ أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كفى بالله وكيلا مع إعراضك عنهم تتوكل على الله. إن كانت حاجة أسباب أخذت بها مع قولك حسبي الله ونعم الوكيل، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار فلم تضره وكانت عليه بردا وسلاما، قالها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فاتبعوا رضوان الله والله بفضل عظيم. والله يغفر ما يبيتون. والكتابة قد يؤاخذ بها في الدنيا وقد تؤجل لهم العقوبة في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى قد مطر الذين من قبلهم، فماذا كان عاقبتهم؟ فأذى الله بنيانهم من القواعد. تخيل قوم جالسين في بيت ينفرون ويخططون ويدبرون ويبنون، أتى الله البنيان من القواعد، يعني قواعد الأعمدة من أصلها سفسف، وخر عليهم السقف من فوقهم. وليس فقط القواعد سئلت من الأصل والسقف خر وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، دخل العذاب عليهم من كل مكان ومن كل طريق لا يتوقعون. ثم يوم القيامة يخزيهم يوم القيامة حق هذا العذاب. فليقول الرجل يتآمر لحرب المسلمين، يتآمر لتدمير الإسلام، ويخطط ويمكر ويسعى ويجهل ويتصل ويفعل ويفعل، والله سبحانه وتعالى يأتي ببنيان يستفسه من أساسه. أتى الله بنيانهم من القواعد والسقف خر عليهم من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فإن كان جهدك جهد المقل وحالك ضعيف فلك رب لا يغفل ولا ينام، للظالمين بالمرصاد ولأوليائه ناصرا ومعينا سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا تقرأ القرآن وتفهموا ما فيه وتفهموا سنن الله الكونية التي جرت فيه وذكرها لكم فيه؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ والآيات الأمرة بتدبر الكتاب العزيز لا تكاد تنتهي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه الآن نزلت في أمير المؤمنين عمر لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه فحزن لذلك وانطلق إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسجد، وجد الناس يبكون فسألهم أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ قالوا لا ندري، وكلهم يبكي. هذا هو جالس معتدل في مشروبة له. فذهب عمر يستأذن غلاما أسودا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له، ثم أرسل يستأذن فلم يؤذن له، ثم في الثالثة أذن له فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ قال لا. فكبر عمر وأنزل الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وكان من أولي الأمر عمر أي أهل العلم هنا، لعلمه الذين ينبتونه منهم. ولولا فضل الله عليك ورحمته عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالآية أصل في أخذ الأحاديث أو الأخبار من مصادرها الكريمة، من خبر إذا انتقل من شخص إلى شخص إلى شخص يكاد يتلوث ويتغير ويدخل فيه ما ليس منه. أما إذا ذهبت وأخذت الخبر من مصدره الأصلي الحقيقي فقلت الأخطاء وحظيت بالمتن الصحيح. ولذلك أو أكثر من كان يفعلون ذلك أهل الآراء كما يقول القائل من المدينة، يخرج الحديث من عندنا شبرا فيذهب إلى العراق ويرجع إلينا شبرا. كان يزيدون في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرب العزة يزيد التي أصل في أخذ الأخبار من مصادرها الأصلية يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني أمر إصرار المزعج أو الأمر المريح المزعج، احرص على أن تكتشف أنت من الأصل الصحيح. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهي أيضا نصب أو أصل في الاستنباط، استنباط الأحكام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالله هو الحفيظ وهو الحافظ لكم، ولولا فضل عليكم لسرتم وراء الشيطان. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكون بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وفقنا الله يرضي وحمده ورده، والسلام عليكم ورحمة الله. رجل قدر طفلة خطأ بالسيارة فأراد أن يدفع لها دية ويكون شهرين متتابعين، جزاه الله خيرا، كفارة قتله الخطأ، ولكن أهلها يصرفون على المحاكم والقضايا، فماذا يصنع هذا الرجل؟ شكر الله سعيه والله سينصره إنه متبع شرع الله، ولكن يسلط عليه بعض أهل الصلاح لعلهم يزعنون. وهي يكون أمله في الله كبير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كفرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، أم جاءت الربيع وكفرت ثنية امرأة، ثنية هي الأسنان المقدمة في النتين الأول، فجاءت الربيع بحجر كفرت ثنية امرأة، فقضي عليها أن تكسر ثنيتها لأن الله قدر السن بالسن كما كفرت ثنية المرأة. فجاء أخوها أنس بن النضر يقول: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله، لم يكن قوله ردا لأمر الرسول، إنما غير متوقع أبدا أن ثنية أخته تكسر. فوالله لا تكسر ثنية الربيع. يقول النبي يا أنس: كتاب الله القصاص. يقول: والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله. فجاء أهل المضروبة ورضوا بالإرش يعني الدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. قالوا في أنس بن النضر، فشاهد أن هذا الرجل يعتصم بالله ويسأله التوفيق، والله قادر على تقريب قلوبهم، فيرسل إليهم طريقا من أهل الصلاح يبشرونهم بالله، والله أعلم. هل تجوز صلاة الضحى بعد صلاة الظهر لعدم تيسر صلاتها قبل الظهر؟ الظاهر والله أعلم أن النوافل إذا فات وقتها يجوز أن تقضى ولو في وقت لاحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر من شغله ورفض عبد القيم. وقد قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها صلاته لم يذكره. لكان الشخص يرجم في وقت معين نشاته هذا المرد جاز له أن يستدركه في وقت آخر. ما حكم الكف بالسروال أثناء الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. هل سيارة الملاك إذا زاد ثمنها عن نصاب زكاة؟ ليس على السيارة الملاك زكاة، زاد ثمنها عن نصاب أو لم يزد. قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدق، ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدق. أما زكاة عروض التجارة فالجمهور على أن فيها زكاة إذا كانت سيارات معدة للتجارة والسائل لم يسأل عنها. ما هي كفارة النذر؟ النذر أحيانا تكون له كفارة وأحيانا لا تكون له كفارة، وبعض أنواع النذور اختلفت فيها العلماء. فإذا كان النذر نذر طاعة، نذرت أن أصوم شهرا أو يومين أو أكثر أو أقل أو أتصدق، فالله سبحانه وتعالى يثني على الموفين بالنذور الذين يوفون بالنذر ويخافون يوم يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. لكن ما هو النذر الذي ليس الذي له كفارة؟ يقول طائفة من العلماء إن النذر الذي له كفارة هو النذر الذي خرج مخرج اليمين. كان تقول مثلا زي ما تقول مثلا والله والله ما أذهبن إلى القاهرة مثلا لفعل كذا وكذا، فتقول مثلا والله لله علي أن أذهب إلى القاهرة لفعل كذا وكذا ولا تذهب، يعني تنزل النذر منزلة اليمين. فكفرته كفارة اليمين نذر المعصية. هل كفرته كفارة يمين أو لا؟ ورد حديث لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين. فمن العلماء من قال كفارة نذر المعصية كفارة يمين، ومنهم من لم ينزل فيه بشيء لحديث هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يزهد ويخمص ولا يتكلم، نذر أن يصوم ولا يفطر ويخمص ولا يتكلم ويقوم في الشمس ولا يستظل ولا يزهد. فقال مرور فليستظل وليزهد وليتكلم ويتم صومه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة. فاحتياطا إذا أردت أن تكفر فكفر كفارة منه. المسجد يقول أحد الإخوة السائلين كان رسالة إلى إمام المسجد، يقول إن إمام المسجد يطيل في صلاة الفجر فأترك الإجابة للأخ الإمام. لكن ما تذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. يعني السنة في صلاة الفجر، السنة في القراءة في صلاة الفجر الإطالة. الإطالة لأنه ثبت أن النبي كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100. لكن إذا كان هناك عارض كعموم المصلين مرهقين مثلا أو عموم المصلين شافعين أو أي عارض، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. يعني انظر إلى أضعف الناس وخذ بحاله ارفق بحاله. فالسنة وإن كانت مطالة في الفجر لكن أيضا هي السنة في النظر في أحوال المصلين وقدرات المصلين. وإذا تعبت من الإقامة أيها السائل اجلس، فالرسول قال صل قائما هل لم تستطع جالسا هل لم تستطع فعل ذلك. فلأن تجلس صل وأنت جالس خير من أن تحدث مشكلة في المسجد. أن ينصح الإمام كله ما تقصي ما حمل القيام طويلا اطرح عليه المشكلة. إن علم أداء الإمام وكان فقيها عمل بها، ما عمل بها الإمام لرؤية الرآها فأصلي وإن وجه إذا تعب وتتحل المشاكل. حديث رفع أمة عن خطأ النسيان ومستكره عليه، هل هذه الرواية صحيحة؟ الرواية لهذا السياق ضعيفة الإسناد، ضعيفة الإسناد، لكن معناها ثابت، لأن المؤمنين قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى، ولأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالحديث وإن كان بكونه لا يثبت إلا أن معناه ثابت صحيح، إلا أن من العلماء من عبر على جوانب من المعنى مستدلا بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة المؤمنة وهي مسلمة إلى أهلها، قال إن هنا الخطأ لم يضعه الله سبحانه وتعالى عن القاتل، بل ألزم القاتل الخطأ بكفارة. فأجيب على ذلك أن هذا هو القضاء الدنيوي، لكن فيما بينه وبين الله لا شيء عليه، والله أعلم.